شفعة طويلة بعض الشيء. كان يعني احنا عندنا الآن إذا انتهت الشفعة والإجارة سندخل في مسائل أخرى، وهي السبق والرمي ثم اللقطة ثم ينتهي الجعالة واللقطة وتنتهي الأبواب بأسرها على ذلك إلى انتهي من كليات المعاملات ولوازمها. الأخ أحد الأخوان الإخوة دين الله بفرضية النقاب، أنا أجبت على هذا السؤال، أجبت عليه، أجبت على هذا السؤال. طيب، إلى الكلام على الشفعة، ولا تثبت الشفعة عندنا إلا للشريك. طبعا هذه المسألة خلافية بين الجمهور وبين الأحناف. الشافعية تبنون أن الشفعة لا تكون إلا لمن كان مشتركا له أسهم شخص، أما الجوار فلا. حسن الجوار نعم من أفضل الطاعات، لكن لا تثبت له الشفعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل الخطاب عندما قال بأن الشفعة فيما لا يقسم لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهنا تصريح في النص، قال فلا شفعة، تصريح النص موجود. ولا تثبت الشفعة عندنا إلا لشريك ولا تثبت للجار. وبهذا قال كثير من الصحابة رضي الله عليهم، عمر بن الخطاب وعثمان وعلي، وإن كان علي الحق أنه نقل عنه غير ذلك، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه نقل عنه أنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار، وهو قول ابن المسيب وسلمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز، وهو قول ربيع الرأي ومالك والأوزاعي وعبيد بن الحسن وأحمد وإسحاق، وهو الجماهير يقولون بذلك. عليكم السلام وبركاته. الجماهير يقولون بهذا. وخالف بذلك الثوري وأبو حنيفة، وكل منهم يقول، وابن سيرين وابن أبي ليلى يقولون أن الشركة على العموم تستحق الشركة عندهم بالجوار. وفي مذهب أبي حنيفة بعض التفصيل، لأن الرجل إذا باع دارا فإن كان له فيها شرك كان حق بالشفعة من الجار، وإن لم يكن له فيها شرك فإن كانت في دار من غير نافذ، يعني شارع غير نافذ على الشرك الموجود. تخيل أنت في شارع يصل إلى الفيلا، يصل إلى البناية التي أنت يعني فيها شرك أو فيها جوار، إذا كان الأرض مشتركة بين الدار هذه وبين الدار الثانية فإن هذا يعتبر الشفعة هنا متواجدة، وإن كان الطريق غير نافذ فلا شفعة لأنه ليس بجوار. هذا كأن نحن نتكلم على أساس مسألة الجوار له أيضا الشفعة كما أن الشريك له الشفعة. فإن كانت ضرب في ضرب غير نافذ فالجار المشارك له في الطريق حق من الجار الذي لا يشاركه في الطريق، وإن كان له جاران يشاركانه فهما أحق بالشفعة. وإن عفى جاره إلى جنبه إلى الذي بجانبه عن الشفعة استحق جاره الذي يليه الشفعة إلى آخر الضرب ولو كان بينهما 1000 ذراع. المسألة لأنه يعني الدليل الواضح للأحناف في هذا الباب أحد يعرفه، بأن النبي قال الجار أحق بصفره، الجار أحق، فهنا قضى بالجار. وعلينا أن نطالب ورد عنه في مصنف عبد الرزاق أنه قال قضى رسول الله بالجوار، ولذلك هذه المسألة مسألة خلافية وخلافية معتبر صراحة في هذا الباب. وإن كان الأرجح الكلام على جماهير أهل العلم في مسألة الجوار لا يكون الجوار الذي فيه شفعة لا يكون إلا بالمشاركة لأحقية الشفعة بذلك. وأما إذا كان الزقاق شارع ضيق، يعني أما إذا كان الزقاق نافذا استحق جار الملاصق له الشفعة، فإن عفى لم يستحق الذي يلي العافي الشفعة لأنه ليس بجار البائع إنما هو جار. المعنى عن بيت عروق البيت والبيت الآخر هناك في زقاق شارع مشترك بين البيتين، فكل منهم ينزل يمشي في هذا الشارع، فقال إذا كانت الشركة موجودة إذا الجوار بناية والبناية بجانبها والشارع بينهما الاثنان، إذا نزل مشي في نفس الشارع، فيكون هذا الجار مشارك عندهم، يعني الجار هنا يستحق الجوار، الجار هنا هو الذي يستحق الجوار، وهذا على قول الأحناف. ذلك إذا كان زقاق نافذة استحق جار مناشط أو شفع فإنافة لم يستحق الذي يليه، لأنه ليس بجار وإنما هو جار جاري. حكى عن أبي العباس إن سريج الله أنه قال تثبت الشفعة في الدار لمن يشاركه في الطريق بالدرب المشترك، كما وصفنا البلتان بينهما طريق نافذ، هذا الطريق مشترك بين البلتان يشتركان، إذا نزل مشى في هذا الطريق فيكون هنا أحق بالشفعة، يكون الجوار هنا هو الذي أحق بالشفعة. والحق أن يعني مذهبنا أنه لا يصح الجوار بحد الأحوال إلا في الشركة، كل ما جاءت من الأدلة الجار حق بثقبه قضى بالجوار، كلها عمومات، كلها عمومات أو كلها مطلقات تقيد بالوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. كما سيأتي المطلق عن المقيد، المقيد يقيد، المقيد يقيد، لأن النبي ماذا قال؟ قال شفع فيما لم يقسم أو ظاهر. الشفع فيما لم يقسم ظاهره الآن، قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع. هذا في أظهر من هذا، ولذلك بعض العلماء يرى بأن القاضي لو حكم بالشفع لا يطرح قوله لأنه خالف السنة، وإن كان مسألة حق مسألة خلافية. قال الشفعة فيما لا يقسم، فيما لم يقسم، الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هنا تصريح النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا شفعة، فلا شفعة. يبقى إذن أين القضاء بالجوار؟ يبقى يؤول الحديث قضاء بالجوار بأن الجار حق الصبي بثقبه. كيف يؤول؟ خلينا نسأله منطقي، كيف يوجه الحديث هنا الذي يحتاج به الأحناف؟ كيف يوجه؟ كيف يوجه؟ من أنت؟ نعم ممتاز، الشركة أو الشراكة ممتاز، الشريك إن كان شريكا هذا صحيح. يبقى سيوجه بأن الجار الشريك أحق بثقبه، الجار الشريك أحق بثقبه. إذا ثبت هذا فإن كان قد حكم حاكم بشفعة للجار فهل ينقض حكمه أم لا؟ لابد أن تفهموا أن القاعدة الفقهية عند العلماء الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، أو الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد. هذا أصل أمر الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، نعم، لكن هنا نستطيع أن نقول ينتقد هنا الحكم لأنه خالف النص، لا سيما أن النص جاء تصريحا قال وصرفت الطرق، قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يبين هنا إلغاء الجوار الآن نص، لكن حق أنه ليس بنص، وإلا فالأحاديث الأخرى لها جانب من الحظ أو حظ من النظر فيكون اجتهادا فلا ينقض هذا الاجتهاد، يكون اجتهادا فلا ينقض هذا الاجتهاد. هذا الراجح الصحيح. نعم. هكذا الاشكال لابد من شيء من هنا يسنده. اذا قلنا من الفروع ان باع رجل داره وكان طريقها في زقاق نافذ. الآن دار والدار لها ما هو الزقاق؟ في أحد تعرف؟ مش معنى مش ممكن مش هتعرف زقاق. ما هو هو المفروض ما هو بين المباني، بس في له وصف دقيق. إيه هو؟ إنه طريق ضيق جدا. ده الزقاق. أزقة خيبة كانت ضيقة. إن باع رجل داره وكان طريقها في زقاق نافذ ينفذ على بنايات، فإن الشفعة لا تثبت في الطريق لأن الزقاق النافذ غير مملوك، المشترك غير مملوك. نقول في هذا سيكون أقصاها الجوار، والجوار لا شفعة فيه. والشفعة إنما تثبت في المملوك، لأن الإنسان قال الشفعة فيما لم يقسم، يبقى كان مملوكا ومشاعا ولم يقسم. كل هذه دلالات واضحة. من أنت 7/12/1984؟ هذا عمرك، عمره أجبت إجابته تدل أنه طالب علم. وأول ما تكلمت عن مسألة الجار كيف أوجه هو أول من أجاب، فهو طالب علم جيد. اللهم ثبت طلبة العلم على العلم يا رب العالمين، ومثبتنا عليهم أنت أرحم الراحمين. إن باع رجل داره وكان طريقها في زقاق النافذ فإن الشفعة لا تثبت في الطريق لأن الزقاق النافذ غير مملوك، والشفعة إنما تثبت في المملوك. وإن كان طريقها في زقاق غير نافذ وقال بعتك داري مع نصيبي في الطريق أو قال بحقوقها فإن نصيبها في الطريق يدخل في البيع ولا تثبت الشفعة في الدار، قال سواج تثبت فيها في هذا الباب. فهذه المسألة كلها كما قلنا تمر على مسألة الجوار وغير الجوار. أبو الوليد أيضا أتى بها جزالة خير. أما الطريق تثبت فيه الشفعة ينظر فيه، لأنه قال أنا أملك شيء من الطريق، حقا الطرق لا تملك. وذلك لولي الأمر أن يجبر أحدا في هذا الباب لو صنع حتى روشانا أمامه أن يرفعه إن كان الضرر سيتعدى المر. فكان طريقا ضيقا بحيث إذا قسم لم يصب كل واحد منهما طريقا لن تثبت فيه الشفعة. لما لن تثبت فيه الشفعة؟ لأنه لا يقسم، لأنه هنا لا يقسم. شوف الوصف. إن كان طريقا ضيقا بحيث إذا قسم لم يصب كل واحد منهما طريقا لن يفي بالوصف إذا وقعت حدود صرفة الطرق فلا شفعة. لم تثبت فيه الشفعة، الشفعة تثبت في كل ما لم يقسم لأنه قابل للقسم. فكان قابل للقسم فلا شفعة، ستتضرر طبعا. لأن النصيب لا يحتمل القسم، لأن النصيب لا يحتمل القسم. وإن كان الطريق واسعا حيث إذا قسم أصاب كل واحد منهما طريقا نظرت. فإن كان للداري المبيعة طريق آخر من دار النافذ أو غير النافذ، أو يمكن أن يفتح لها بابا إلى زقاق النافذ، ثبتت الشفعة في الطريق لأنها ستكون تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا الشفعة بكل ما لم يقسم. وقوله ما لم يقسم يعني طريق إلى القسمة. في كان لا طريق للدار المبيعة وهذه الطريقة في ثلاث أوجه تثبت فيه الشفعة لأنها أرض مشاعة تحتمل القسمة فتثبت فيها الشفعة كالدار. أرأيت الوصف؟ تثبت فيه الشفعة لأنها أرض مشاعة تحتمل إيش؟ القسمة. وهذا وصف للشفعة، لا يكون قط إلا بشفعة. الثاني تثبت فيها الشفعة ولكن يكون المشتري الدار المرور فيها إلى الدار لأن الدار يزول عنها بذلك. وإحنا قلنا الشفعة أصالة ما شرعت إلا المقصد من قصد الشريعة هو رفع الضرر، إزالة الضرر. الثالث وهو المعتمد في المذهب أنه لا تثبت فيه الشفعة لأن الشفعة لإزالة الضرر، فلو أثبتنا الشفعة هنا لا ضرر بالمشتري لأن الضرر تبقى من غير طريق. فالنظر هنا المسألة على أمرين، فأنا ننظر لإزالة الضرر هنا وهنا، لكن الأصبخية والأحقية تكون للشفيع. وأما في الأول ما قاله تثبت فيه الشفعة لأن أرض مشاعة تم القسمة لا يصح، والثاني أيضا يصح لأن الملك إذا انتقل إلى الشفيع لم يستحق عليه الاستطراق في ملكه. وهذا الحكم إذا كان الطريق بحيث إذا قسم أصاب كل واحد مقدار طريق لا زيادة عليه، فأما إذا كان نصيبه زيادة على ذلك فإن الزيادة على قدر الطريق فيها الشفعة وجها واحدا، وفي قدر الطريق الأوجه الثلاثة. فرع بذلك تثبت الشفعة بالشخص اللي هو الشرك يعني المملوك بالبيع. طيب خلينا الملك قد يكون ببيع وقد يكون بغيره، ليه ايش؟ لنرى الان انا اطلب من طلبة العلم ان يعددوا لي طريق الملك وكيفية الشفعة بهذا الطريق. نعم عن طريق الهبة قال أبو وريد ورجاء قال إرث جيد كم أكمله. المفروض إذا أتيتني الملك أتيت الملك بوصف ائتيني بالدليل الآخر هل هنا تكون فيه شفعة أم لا. نعم تكتب وتكتب هل تكون فيه شفعة أم لا. نعم فيها على الفرع ملحقا بالأصل. طيب تأتي الشفعة بالشخص المملوك بالبيع لقوله صلى الله عليه وسلم وإن باعه فهو أحق به، وإن باعه فهو أحق به، وهذا قال به كافة العلماء وبينا في قوله في قوله صلى الله عليه وسلم الجار حق ثقبه التفصيل في ذلك. وتثبت الشفعة بكل ما ملك الشخص فيه بعقد معوض. الوصف هنا في الملك الذي تكون فيه شفعة تكون بمعوض، معوض هنا قيد أخرج الإرث والهبة، إلا أن تكون هبة إيش؟ إلا أن تكون هبة مثاب عليها، إلا أن تكون هبة مثاب عليها. إن هو يعطي يهب سيارة ليأخذ سيارة أفضل منه. شوف تعرف النقطة تعرف النساء هي نفس الأم، ما أعطى إلا ليأخذ، هيبة مثاب عليها، والهيبة المثاب عليها هذه معوضة، هيبة المثاب عليها هذه معوضة. نعم بأن يكون عوضا مثلا في الصلح أو أجرة في التجارة أو مهرا في النكاح. طبعا مهر في النكاح له عوض، إيش العوض؟ التمكين. أو عوضا في الخلع قال ردي علي حديقتي. وكل ملك بعقد معاوضة ثبتت فيه الشفعة، كل ملك بعقد معاوضة ثبتت فيه الشفعة. أريد أنا ما الوجه الفقهي في هذا الباب. إحنا قلنا خلاص الشفعة تكون بالملك والملك يكون بالبيع، إن كان الملك بالبيع ثبتت فيه الشفعة. قال وهنا المهر والخلع والإجارة كلها تثبت فيها الشفعة. لما
وش الجواب؟ أين جوابك؟ ائت بها 84، ائت بها 84، هات الجواب. إيش الجواب؟ فرع هذا التقصير: فإن مات رجل وخلف شخصا لم يستحق على وارثه في شفعة. إن مات رجل وخلف شخصا، يعني مات وترك شركا في عقار في الأرض، لم يستحق على وارثه في شفعة، وهذا إجماع لا خلاف فيه. وإن أوصى رجل برجل بشخص أو هبة أو وهبه له هبة لا تقتضي الثواب. هبة لا تقتضي، ليش؟ استثنوا الآن. ليش هبة لا تقتضي الثواب؟ لأنه لا معوض فيها، لم تزل فيه شفعة. قلنا الهبة التي تزل فيه شفعة هي إيش؟ الهبة المثاب عليها. لما؟ لما؟ لأن فيها معاوضة، والمعاوضة شبهة البيع وأصل الملك بذلك. وقال ابن أبي ليلى: تثبت فيه الشفعة بقيمة الشخص، وهي إحدى الروايتين عن مالك. والمذهب أصح، ولأنه ملك ملكا بغير عقد معاوضة فاز بالشفعة، كما لو ملكه بالإرث. وإن وهب له شخصا بعوض معلوم كان بيعا، وتثبت فيه الشفعة، لأن هذا هنا حتى ولو سماه لو سماها هبة فيتلزم الزيت ليش؟ البيع، لأنه أخذ عليها معاوضة. أما أبو حنيفة قال بذلك، قال: لا تلزم فيه الشفعة حتى يتقابضا، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، هذا إن لم يكن فيها متابعة، لأن الذي الهبة التي أراد بها الإثابة نزلت من زيت البيع الشرعي، نزلت من زيت البيع. ودليلنا الإمام أبو حنيفة أنه ملكه بعقد معاوضة، فلم يعتبر في ثبوت الشفعة في القبض كالبيع، وأما الهبة فقد صرفناها عن مقتضاها على أساس أن الهبة تملك بلا عوض فلا يصح فيه الشفعة. لما؟ لأنه التملك بلا عوض معناه إيش؟ لو محط النظر، الأصل في الشفعة إيش؟ طلب إزالة الضرر، والذي تملك بدون أدنى شيء عليه ولا كلفة، في أين الضرر يقع عليه؟ لا ضرر يقع عليه. ماشي، المسألة على ذات الضرر حتى ولو كان في الإرث، هو لم يدفع شيئا، لم يتكلف شيئا، والمسألة وضعت من أجل أن لا يقع عليه الضرر، فأي الضرر في الحالتين فائدة. قال: وإن وهب لمن هو أعلى منه شخصا، يقول أنها تقتضي الثواب، ثبتت فيه الشفعة. وإن لم تقتضي فيه الثواب لم تثبت فيه الشفعة. لما؟ لأن الفرق بين الهبة المطلقة لمحطيط الهبة وبين الهبة المثاب عليها، الهبة المثاب عليها نزلت منزلة البيع، والهبة محض الهبة في عقود الإرفاق فلا يكون فيها. خلي بالك، خلي بالك، سيب سيب سيب، لا لا لا، ليس كذلك، لا لا، اغلبه كما كان المسألة، هز ال... طيب، هذا بالنسبة للفقه. لو في أسئلة تفضلوا حتى ندخل على الأصول. جزاكم الله خير. هو بيشرح بس مشكلة. والحكمة إزالة الضرر. عمل بشركة بيعرف كثير من الأسفار، ويوجد تأمين إجباري على هذه الحياة. أنا بيع معك أموال مصر الباطل، لا يجوز، لا يجوز. حديث ظاهر، إذا قسمت سرعة الحدود قسمت الطرق فلا شفعة. طيب صارت حتى المسجد الجمهور عنها سنة، والبعض يرى بأن الواجب شغل البقع بصلاة. ما تريد بلا وصول الفقه؟ نعم، جمع جوامع انتهينا والله الحمد من العام الخاص والتخصيص كما بينا من الكتاب والسنة والقياس والمفهوم. ما قيل في التخصيص يقال في التقييد، يعني يقال الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب وبالمفهوم وبالقياس على ما فصلنا قبل ذلك في هذا الباب. المطلق والمقيد، المطلق الدال على المهية بلا قيد، هو الدال على المهية بلا قيد، والمرسل وزعم الأمدي وابن الحاجب دلالته أي دلالة مسمى بالمطلق من الأمثلة الأتية، وهي على الوحد الدال على الوحدة الشائعة. هو الشيوع بالبدلية ليس في العموم، فعرفوه بأنه النكرة، توهمه النكرة، وهناك فرق بين المطلق والنكرة وبين المطلق والعام، ويوقع في الذهن عندهما بأن النكرة هو المطلق. قال لأنه الدال على وحدة شائعة، حيث لم ترجع الأصل من الإفراد إلى التثنية أو الجمع. والمطلق عند ابن الحاجب وعند الآمدي هكذا، فتوام النكرة المطلق، وإذا قالوا النكرة في سياق إثبات في الإطلاق فجعلوها على الإطلاق. والثاني ما دل على شائع في جنسه، وهذا صحيح، ما دل على شائع في جنسه على البدلية، بل فرق العام بأنه نعم على جميع الأفراد لكنه على البدلية، شمل جميع الأفراد على البدلية، العام دفع واحدة كل الأفراد. وعلى الفرق بين المطلق والنكرة أسلوب المنطقيين والأصوليين، وكذا الفقهاء جعلوا الفارق بينهم. ولذلك قالوا هناك فارق أن يقول لامرأتي إن كان حملك ذكرا فأنت طالب، فكان ذكرين قيل تطلق نظرا للتنكير المشعر بالتوحيد، وقيل تطلق نظرا للتنكير المشعر بالتوحيد. وقيل تطلق الأولى لا تطلق للتنكير المشعر بالتوحيد وهي أتت بذكرين، وقيل تطلق حملا على الجنس. ومن هنا يعلم أن اللفظ في المطلق والنكرة واحد، وأن الفرق بينهما بلا اعتبار النظر إلى المعنى، إن اعتبر في اللفظ دلالته على المهية بلا قيد هذا المطلق، واسم الجنس أيضا كما تقدم وما أو مع القيد الوحدة الشائعة سمي نكرة. ومن ثم يعني ما هو ما دعمها من دلالة المطلق على المهية الشائعة، أمن ذلك قال الأمر المطلق الماهية كالضرب غير قيد، أمر بجزئي من جزئياتها كالضرب بصوت أو عصا أو غير ذلك، لأن المقصود الوجود ولا وجود للماهية، وإنما تولد جزئيات الماهية فيكون الأمر بها أمرا بجزئي لها. وليس قولهما ذلك الأمدي وابن الحارب بشيء، رد المصنف على قولهما لوجود الماهية بوجود جزئيات، يعني نولد الجزئية كيف ننفي الماهية؟ هم يقولون الجزئيات التي وجدت لا الماهية، قلنا الجزئيات دل على الماهية، ولا يمكن الماهية التواجد للماهية إلا بوجود الجزئيات، لأنها جزء وجزء الموجود موجود. وقيل أمر
لكل جزئي لها لإشعار عدم التخييم بالتعميم. وقيل إذن فيه أي في كل جزء أن يفعل ويخرج عن العقدة بواحد. عامة الكلام على المطلق الحق بأن نقول طبعا أعجم هنا الرد على المختلفين، أما المطلق والمقيد هنا له ضوابط شرحناها قبل ذلك بالتفصيل، لكن أنا يعني نعود عليها إجمالا بأن المطلق والمقيد من أبواب الخاص، وهذا قلنا قبل ذلك أن المطلق نبين أنه نقل الإمام السبكي أن المطلق الدال على النية بالأقيد من وحدة لا يقيد، كوربائبكم التي في حجوركم سائمة الغنم، هذا تخيله الآن، فالإطلاق يكون بلا دال على النية بلا قيد. ورد انشغل ورد على الأمدي وابن الحاجب بأنهما دعم الدلالة المطلق بأنهما جعل المطلق هو النكرة، والفرق بينهما واضح، فرق بين المطلق والنكرة المنطقيون والأصوليون والفقهاء، ولذلك اختلف في قول القائل لامرأتي إن كان حمل ذكرا فأنت طالق، فكان ذكرين فقيل لا تطلق نظرا للتنكير المشعر للتوحيد، وهذا النكرة هو الآن شوف، وقيل تطلق حمل عن جنس بهنا المطلق، ففرق بينهما في الحكم، هذا تفريق بين المطلق وبين النكرة خلافا لما سوى بينهما الأمدي وابن الحجر. وذلك قال الأمر المطلق المهية كالضرب من غير قيد، أمر بجزئي من جزئياته كالضرب صوت وعصا على ما قال، رد ابن سبكي عليهما وقال قولهما ليس بشيء لوجود المهية بوجود الجزئيات، ما المهية جزئيات بعضها ببعض، فإن وردت الجزئيات دل ذلك على وجود المهية. وقيل أمر بكل جزئي لا إشعار عدم التقييد بالتعميم. وقيل إذن فيه أي بكل جزئي أن يفعل ويخرج عن العهدة بواحد. عامة المطلق المقيد لابد من إيضاحه أوضح من ذلك، إنما قالوا أن السبكي ليس في نافع الأمر بمعرفة المطلق والمقيد، حد المطلق هو لغة ضد المقيد أو المرسل اصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، يدل على الحقيقة الشاملة التي الشاملة البدرية بلا قيد. كان يقال لك أكرم رجلا، فهنا إذا قال ما دل على الحقيقة خرج ذلك العام، لأن العام يدل على الزيادة عن الحقيقة، وبلا قيد خرج المقيد. أما المقيد هو ما ولد فيه القيد بوصف أو بغيره، هو ما دل على الحقيقة بقيد، كان يدل على الحقيقة بلا قيد، المطلق دل على الحقيقة بلا قيد. كان تقول أكرم رجلا عالما، قيده ولا ما قيده، يبقى ليس كل رجل يأتيك ممكن تكرمه، يبقى ما تكرم إلا ما قيده الوصف وهو إيش العلم. أكرم رجلا عالما. حكم المطلق يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على التقييد، وهذا قاعدة عند العلماء ظاهرة جدا أصولية، العمل بالمطلق على إطلاقه يبقى المطلق على إطلاقه ما لم يأتي مقيد خير، وإذا جاء المقيد قيده. فإذا وجد النص في تقييد حمل المطلق على المقيد. طب حمل المطلق على المقيد لابد أن تفهم أنه على أربعة مراتب، أربعة أحوال حمل المطلق على المقيد. الأول أن يتحد في الحكم والسبب، الثاني أن يختلف في الحكم والسبب، أن يتحد في الحكم دون السبب، أن يختلف في الحكم دون السبب. وهذه مسألة مهمة جدا في المواطن الأربعة ولكل حكم، اتحد في الحكم والسبب، اختلف في الحكم والسبب، اتحد في الحكم دون السبب، اتحد السبب دون الحكم. نعم، وفي كل الخلاف إلا في الأولى فقط، وهي إذا اتحدت حكم والسبب أجمعوا على أن المطلق لا بد أن يحمل على المقيد بفهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يقضى على الإطلاق بالتقييد، وهذا إجماع كما قلنا عند الأصوليين. لو ضربنا مثلا ذلك قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير،
قال في الآية الأخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فإن وردت إلى آخر الآيات. وين المطلق وين المقيد؟ أين المطلق وأين المقيد الذي سيقيده؟ حرمت عليكم أمات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو للغير الله به قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لم أو دم مسفوح. وهي المطلق المقيد هنا أين هو؟ المفروض الآية سهلة جدا. ممتاز، نعم صحيح صحيح، الدم المسفوح والدم ممتازين ممتازين ما شاء الله واختر الله. الإجابات بأسرها جاءت ممتاز ممتاز. حرمت عليكم الميتة والدم، الدم مطلق هو الآية، قال إلا أن يكون دما مسفوحا فهذا التقييد. ممتازين، يبقى إذا اتحد الحكم والسبب وجب الحمل، إذا اتحد الحكم والسبب وجب الحمل كقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهد يعد. السيف، لكن دم البقرة على اللحم لا. لا نكاح إلا بولي وشاهدين، حديث ابن عباس على الإطلاق قال لا نكاح إلا بولي. شوف اتحاد حكم السبب، جاءت رواية أخرى مفصلة لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، حمل الشاهداء حمل أمر الشاهدين على العدالة. ومن ذلك في حديث ميمونة رضي الله عنه أرضاه ما من مسلم يصلي عليه ما من مسلم يصلي عليه أمة إلا شفع فيه. أمة مطلقة الآن، وهذا مسند أحمد. جاء ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازتي 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. هنا لما قال ما من مسلم يصلي عليه أمة، أطلق أمة أو طائفة، الطائفة قيدت بقول النبي صلى الله عليه وسلم 40 رجلا، فحيث من أطلق العدد وجاء ابن عباس فقيده بال40. الحالة الثانية اختلف في الحكم والسبب، فهذا بلا خلاف لا يحمل المطلق على المقيد، كقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهنا فاقطعوا أيديهما إطلاق، وقال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من الآية، هنا فاقطعوا أيديهما إطلاقا. في الآية آية الوضوء قال وأيديكم إلى 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 المرافق، فلنقول بحمل نطلق المقيد وتقطع اليد جد الساق إلى المرفق، حتى الأستاذ الخالق بيّن ذلك عندما قطع من الرسخ، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم يبين عدم الحمل فلا تحمل. الحالة الثالثة اتفق في الحكم واختلف في السبب، اتفق في الحكم كما في الظهار فتح رقبة من قبل أن يتماس، جاءت فتح رقبة مؤمنة، السبب القتل هنا هو الثاني الظهار، الحكم عتق الرقبة، وعتق الرقبة هنا جاء مطلقا في الأولى وجاء مقيدا بالإيمان في الثانية، فحمل المطلق على المقيد. ويعضد حديث اعتقها فإنها مؤمنة. وإذا اختلف في الحكم واتحد في السبب فلا يحمل المطلق على المقيد، وهذا عند جميع أهل العلم لا يحمل المطلق على المقيد، كمسألة حمل المطلق على المقيد في الإثبات. السبب الإثبات والحكم مختلف، ما أسفل كعين في النار، والثاني من جرى ثوبه فلا ينظر الله إليه يوم القيامة، حكمان مختلفان. يبقى إذن الأصل أن أبحث عن اتحاد الحكم والسبب، لأن لكل واحد الحكم، فإذا اتحد السبب واختلف الحكم لا يحمل المطلق المقيد على قول الجمهور. هذه الأمثلة تقريبا لكم في هذا الباب. حتى تكون لأنه ما أتى بهذا التفصيل أوقفه بعض الشيء، فأكون بذلك تيسيرا على مسألة حمل المطلق على المقيد. طبعا هذه المسألة نفعتنا جدا في مسألة الإثبات، نفعتنا جدا في مسألة الإثبات، فعن قراءة هذه الجزئية إن شاء الله تكون في الدرس القادم، نفعتنا جدا في مسألة الإثبات، لأن الجمهور قالوا بأن الإثبات مقيد بإيش؟ بالخلالة. وهذا خطأ لغط وخطأ، لأن في الإثبات جاء الحكمان مختلفان وإن اتحد في السبب، فاتحد السبب هو الإثبات، الإثبات هو السبب. الاختلاف الحكم الأول قال من جرى ثوبه خيلاء أسفله، الآن أسال ترك العنان لثوبه، قال ما أسفل كعبيني، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، حكم مختلف تماما. لذلك أيضا كان في النساء فإنه يدخل في ذلك، ولا يحمل هذا على المقيد هناك في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين في النار، أو مطلق هناك ما أسفل الكعبين في النار مطلق، والمقيد له إيش؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما يتبناه من جرى ثوبه خيلاء، فيكون يلبس ما شئت بدون خيلاء، والخيلاء في هذا الباب تستحق فيه العقوبة. نعم. هذا على التفصيل العام في مسألة أصول الفقه. لو في أسئلة تفضلوا لنختم الدرس بشرح عقيدة ثمرة. اختلاف الحكم الأول ما أسفل كعبين في النار، أما الثاني الأول ما أسفل كعبين في النار، الثاني جعل الأمر على الخيلاء. أما الثاني فلا، ثاني قال من جرى توبة فلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وهذا نظر الرحمة يعني، وهذا مختلف في الحكم. والجسد كالعباية، عباية أسماء الخارجية، عباية الرأس. سئلت على الجوافة الصغيرة على الشجرة فقلت ليمون مزاحا، هل هو كذب يعني تقسيم ذلك؟ لا إن شاء الله ليس كذب. عفى المدى يخص شفع الملك بالمعاوضة، حيث جاءت عامة عموم الملك لا سيما أن الضرر يلحق كل مالك سواء ببيع أو بغير كيف. لا، الضرر ليس مساويا، ليس الضرر الذي جاء عند المعاوضة كالضرر الذي يكون مجانا كإرث وكهيبة وغيرها. أحسن الله عليكم. إذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل. إذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل. إلى السفارينية،